بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل حديثنا فعلا إلى مبحث التعريف، والمصنف سوف يقدم تمهيد. من خلال هذا التمهيد يريد يبين الغرض والفائدة من التعريف. من خلال هذا التمهيد راح يبين أنه لولا التعريف لما أمكن التفاهم والاتفاق على المعنى المراد من معاني الألفاظ. إذا استطعنا أن نعرف المفاهيم ومفاهيم الألفاظ بمعانيها، نستطيع أن يحصل بيناتنا تفاهم واتفاق على الشيء المراد. وأما إذا ما عرفنا الأشياء بمفاهيمها وما عرفنا الألفاظ بالمعاني التي تدل عليها، ما نستطيع نصل إلى توافق وتفاهم. فيقول إنه كثير من المنازعات والمخاصمات تقع في المسائل العلمية، بل حتى في بالمسائل السياسية، لأجل إنه نستعمل بعض الألفاظ بما لها من مفاهيم وهي مجملة. الإجمال بمعنى عدم الوضوح. بعض الألفاظ هي مفاهيم لها معاني لكن معانيها متعددة، فإذا ما عرفنا اللفظ بالمفهوم والمعنى المراد منه راح يحصل اضطراب، وما راح يصبح التفاهم سهل بين الأطراف، وما راح يصبح اتفاق موجود بين المتنازعين على حدود معنى اللفظ. فكل فرد يذهب إلى المعنى الذي يريد من اللفظ، فيصبح اختلاف بين الشخصين المتفاهمين. نذكر لكم مثال تطبيقي. مثلاً، ما هو المعنى المفهوم والمراد من معنى الشبهة؟ مثلا عندنا حديث يروى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. شنو مراد الإمام بالشبهة؟ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هل الشبهة هو الالتباس اللي يحصل بين الواجب والحرام، أو الحلال والحرام، أو الشبهة هو الالتباس بين الحق والباطل؟ بعض الأصوليين فهموا من الشبهة حسب اصطلاحهم الاشتباه والالتباس اللي يقع بين الوجوب والحرمة، أو بين الحلية والحرمة. فلهذا قالوا في موارد الدوران بين إنه هذا واجب أو حرام، أو إنه هذا حلال أو حرام، يقتضي الاحتياط. فيقولون إنه الاحتياط عند دوران الأمر بين الوجوب والإباحة مثلا، أو بين ماذا، الحلية والحرمة. الاحتياط إيش يقتضي؟ الأشد. إذا كان حرام تتركه، إذا كان يحتمل إنه واجب تأتي به. لكن طبعا الإمام المعصوم قطعا ما يريد هذا المعنى المصطلح الجديد، لأن هذا معنى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، هاي معاني اصطلاحية حديثة ظهرت على لسان الأصوليين. إذن لعله الإمام يريد به ماذا؟ المعنى الثاني، إنه الشبهة شنو المراد به؟ أحسنتم، ما اشتبه بين الحق والباطل. نعم، يعني معناه إذا اشتبه الحق بالعقائد الباطلة اللي ظاهرها حق وباطنها باطل، فاحتاط، أنت توقف به، لا تقتحمه، احتاط ولا تقتحم العقائد اللي ما نعلم صحتها وفسادها. فهذا المراد به في قول الإمام. إذن الشبهة أصبح مفهوم مجمل، قد يراد منه ما اشتبه والتبس بين الحلال والحرام، أو يكون ما اشتبه والتبس بين الحق والباطل. فإذا استطعنا أن نعرف معنى الشبهة، نستطيع أن نعرف المراد من قول الإمام عليه السلام. إذا ما عرفنا لفظ الشبهة، راح تصبح معانيها مجملة مرددة، ويصبح كل فرد من عندنا يذهب إلى ما يختلج بخاطره، ويذهب إلى تفسيره بهذا المعنى الذي يريده أو يحضر في ذهنه، وهذا يسبب لنا اضطراب بالتفاهم. ويقول المصنف أيضا: بل حتى الجدليون اللي يأخذون صناعة الجدل، الجدل معنى إفحام الخصم والتغلب عليه. أحيانا أحسنت تحصل مناظرات سياسية، فواحد يجادل الآخر يريد يغلب الخصم ويفحمه ويتغلب عليه بالحجة. أو بعض الساسة اللي تحصل بيناتهم مناظرات سياسية، يستعملون ألفاظ، هو حتى المسائل العلمية مطلقا أحسن، عقائدية دينية، كل المسائل العلمية اللي يحصل بها هذا الأمر، قد بعض الناس يستعمل ألفاظ إلها مفاهيم ومعاني يريد بها المعنى والآخر يريد بها المعنى الآخر، فيحصل ماذا؟ اشتباه. فلهذا قبل الخوض بالمنازعات أو الحوارات لابد نحرر موطن النزاع. يعني مثلا نريد نتكلم عن الوطن، مثل ما يذكر مصنف مثال إليه، شنو مرادنا بالوطن؟ نريد نتكلم مثلا عن الحرية، شنو مرادنا بالحرية؟ لهذا المصنفين والعلماء قبل لا يبحث بمسألة شي يكتب عنوان تحرير محل النزاع. يعني إذا أريد أتكلم عن الوطن، يا وطن اللي راح أتكلم عنه، هذا اللي راح أتكلم عنه، الوطن بهذا المفهوم بهذا المعنى، الحرية بهذا المفهوم بهذا المعنى، يسموه تحرير محل النزاع. إذا ما حررت محل النزاع راح يصير اشتباه. أحسنتم. إذا ما عرفنا المفاهيم بما لها من ألفاظ ومعاني يحصل اشتباه. فالمصنف يقول مثلا بعض الجدلين والساسة عمدا أو حيلة يستعملون ألفاظ خلابة بس إلها معاني ماذا؟ متعددة غير محدودة، فيستغلون بجمالها وإبهارها التأثير على الجمهور. نذكر لكم مثال، مثلا عندنا عنوان حقوق الإنسان، الآن أصبح عنوان حقوق الإنسان متعدد المعاني، والبعض أصبح يستغل المصالح الشخصية وأغراض الخاصة الفردية حتى يحقق بمصالح باسم يا اسم عنوان حقوق الإنسان. أو مثلا نظير كلمة الحرية اللي ذكرها المصنف، الحرية أصبح شعار ترفع الشعوب بس ما يعرفون شنو معنى الحرية، لأن صار مفهوم واسع، مفهوم واسع، فباسم الحرية صار انقلابات عسكرية، باسم الحرية أصبح ماذا؟ تغيير حكومات. لهذا المصنف يقول هذا لفظ الحرية استغل حتى بالثورة الفرنسية، باسم الحرية سقطوا الملكية والإمبراطورية مالتهم، وباسم حثت أيضا بانقلابات عسكرية حتى في الدولة العثمانية والفارسية، باسم الحرية سقطت الدولة العثمانية. وحتى مفهوم الوطن استغلوه الغرب يمزقون بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية، لأن كلمة الوطن استخدموها الغرب حتى يوجدون بنعرات طائفية وقومية أدت إلى تحلل وتفكك الدولة العثمانية حتى أصبحت ضعيفة إلى درجة وصفت بأنها بالرجل المريض، نعم، بسبب النعرات الطائفية والقومية أو بسبب تحرير الوطن. إذن المصنف يقول إحنا شنو مرادنا بالوطن؟ الوطن بحسب اللغة، بحسب اللهجة، بحسب اللباس، بحسب مساحة الأرض، بحسب اسم القطر والبلد، يتعدد. بل حتى أن مفهوم الوطن عند اصطلاح الفقهاء يختلفون به، ما هو الوطن اصطلاحا؟ مسقط مولد الإنسان وأبويه، يعني المكان اللي نولد به، لو مسقط رأس أبويه، لو الوطن هو المكان الذي اتخذه للعيش اللي يسموه بالوطن الاتخاذي، أو الوطن هو الوطن ما صدق عليه إنه وطن شرعا ولو أن تبقى به 6 أشهر وما شابه، وهكذا. إذن هذا المفاهيم لها معاني متعددة، فالواجب على الإنسان اللي يريد يشتغل بالحقائق حتى ما يرتطم ويقع في مشاكل في مسألة التفاهم مع الآخرين، لابد يعرف المفاهيم بما لها من ألفاظ ومعاني حتى ما يقع ماذا؟ تشويش وعدم ضبط بالتفاهم مع الآخرين. لأجل هذا المصنف يقول لابد للإنسان يعرف الأشياء. هاي فائدة التعريف، التعريف فائدته يسهل لك عملية التفاهم مع الآخرين. إذا عرفت الأشياء تقدر تتفاهم مع الآخرين في محل النزاع به، وتأخذ هاي المعاني وتخزنها بذهنك. فإذا غرض المصنف من هاي المقدمة يريد يبين لنا أنه لولا التعريف لما أمكن التفاهم والاتفاق على المعنى المراد بالمعاني الألفاظ. فالتعريف هو اللي يحدد كيفية الشيء المعرف ويبين معانيه ويعرف تعريف صحيح جامع مانع، ويبعدنا عن الوقوع بالاشتباه مع الآخرين. التعريف هو الموضح والمبين لحقيقة الشيء، يعني كيف توضح وتبين حقيقة الشيء وتميزه عن غيره بحيث توجب تصوره ووضوحه بالذهن بعد إبهامه، هو هذا معنى التعريف. نعم. الآن نقرأ هاي المقدمة. قال المصنف: تمهيد كثير ما تقع المنازعات، يعني الاختلافات في المسائل العلمية مطلقا، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دينية، عقائدية وغيرها، بل حتى السياسية، لأجل الإجمال يعني عدم الوضوح في مفاهيم الألفاظ، لأن اللفظ إلى مفهوم ومعنى مراد منه، التي يستعملونها فيضطرب، يعني الاضطراب يعني عدم استقرار الذهن، حبل التفاهم، يعني الحبل بمعنى الطريق، طريق التفاهم بين الأطراف يضطرب ما يستقر، لعدم اتفاق المتنازعين، يعني ما متوحدين ومتفقين بالرأي على حدود معنى اللفظ. نعم. والآن أكو مفاهيم كثيرة في زماننا، حتى مفهوم الديمقراطية الآن في زماننا أصبح مفهوم ماذا؟ واسع. هل هو حرية الشعوب، أو أن الشعب يملك الحكم بنفسه، أو هو الديمقراطية انتخابات، اختلف معانيها. نعم. الإرهاب الآن أيضا في اختلف، أصبح مصطلح الإرهاب نطلقه حتى اللي عنده عداوة شخصية، حتى اللي يطلع على سياسات فساد الحكومات هم يسموه إرهابي. يعني هو شنو معنى الإرهاب؟ اللي يحمل السلاح في وجه الدولة، لو ماذا؟ لو مثلا يحمل الهجمات العسكرية على المجتمع المدني، لو حتى السياسي اللي يخالفني بالفكر إرهابي، صار أيضا مختلف بكثير كثير من المفاهيم الألفاظ. إذا ما عرفناها راح يضطرب حبل التفاهم ويصبح مفهوم واسع يشمل كل المعاني، وكل شخص يفسر بما يوافق أذواقه ومصالحه الشخصية الفردية، فيضطرب حبل التفاهم لعدم الاتفاق بين المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج، يعني ما يرد في خاطره، يعني في ذهنه أو نفسه من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقع لتساهله أو لقصور مداركه. أما هو متساهل ما يعرف الشيء ويبحث عن معناه، أو لا، هو مداركه وفهمه وذهنه قاصر أن يفهم المعاني الأخرى بحسب عدم علمه أو اطلاعه بالصورة المطموسة. المطموسة يعني المبهمة المضطربة، يعني غير المستقرة، ويبني عليها منطقه المزيف. وقد يتبنى الجدليون، الجدليون هم الأشخاص اللي يخوض بصناعة الجدل، اللي هي غلبة الخصم وإفحامه والتغلب عليه بالحجة، والساسة اللي يمتهنون إدارة الحكومات، يسموهم اللي يمتهن السياسة، يعني اللي يدير حكومة وشؤون البلد، عن عمد وحيلة، يعني متعمدين يستعملون طرق وحيل، ويستعملون ألفاظ خلابة، يعني جميلة بالمظهر لكنها غير محدودة المعنى، لأنه أحسنتم، أي يستعمل معاني متعددة تنطبق عليها. نعم. بحدود واضحة يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور. مثلا الآن في زماننا من يظهرون السياسيين دائما يتكلمون بالدستور، والدستور هو شنو الدستور؟ هم يفسرون الدستور حسب أذواقهم، إحنا نرجع للسياقات القانونية ونرجع للدستور، هم شنو الدستور؟ هم متفقين ما متفقين على شنو المعنى المراد من الدستور، ولكن هو وين يفسره؟ يفسر السياقات القانونية والدستور على وفق منه مصالح الحزبية، كثيرة موجودة في زماننا، ليتركوا كل واحد يفكر فيها بما شاء له خواطره الخاطئة أو الصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولها تأثير سحري عجيب في الأفكار. ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية، الحرية الآن أصبح الشعار، ترفع الحكومات وترفع الشعوب وترفع الأحزاب وترفع الجماعات، بس شنو مرادهم بالحرية؟ يعني شقد اتساع الحرية؟ أخذت مفعولها في الثورة الفرنسية، لأن سابقا كانت فرنسا يحكمها الملوك، سقطت الملكية للجمهورية الفرنسية بسبب كلمة منو؟ الحرية، تحصيل الحرية. وأحدثت الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية. نعم، يعني الدولة العثمانية صار بها نخر من الداخل، لأن أصبحت هناك مجموعات مسلحة لإسقاطها باسم حرية الوطن، واستغلوها الغرب أيضا بماذا؟ بإسقاطها. والتأثير كله لإجمالها، يعني عدم وضوحها، لأن معناها متسع ومفهومها يشمل معاني متعددة، وجمالها السطحي الفاتن، يعني الجمال السطحي يعني الخارجي من لفظها، هي لفظ الحرية، لفظ يفتن الألباب، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. ومثلها كلمة الوطن الخلابة، يعني اللي تجلب النفس وتبهرها، التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. الغرب أوجدوا نعرات طائفية وقومية باسم الحصول على حرية الوطن بمن؟ داخل الدولة العثمانية، فأدى إلى ضعفها. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة في قاموس النهضة الحديثة. النهضة الحديثة يقصد بها المصنف النهضة الأوروبية، النهضة الأوروبية، أنه ماكو اثنين يتفقون على شنو معنى الوطن. هل هو الوطن؟ راح يبين لنا المصنف الأرض أو اللغة أو اللباس أو العادة أو حكم الشعب. فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة أم لهجتها؟ طبعا الفرق بين اللغة واللهجة إن اللهجة أخص واللغة أعم. أم اللباس أو مساحة الأرض أو اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم. بل إحنا قلنا حتى كلمة الوطن وقعت محل خلاف عند الفقهاء. شنو معنى وطن الإنسان اللي يتم به الصلاة؟ مسقط أبويه دول اللي يتخذ للعمل لو يتخذ للعيش والسكنة، هم اختلفوا الفقهاء أنفسهم. فلماذا لا تكون البلاد العربية أو البلاد الإسلامية كلها وطن واحدا؟ فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم، يعني يصطدم هو والمشتغل معه في المشاكل، أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده، يعني داخله هو نفسه، من المعنى في أنية من الألفاظ وافية به، يعني في الأنية، يعني المعنى المراد من اللفظ، حتى يكون وافي بالمقصد اللي يريد هو يتناقش معه، لا تفيض عليها جوانبها لينقله إلى ذهن السامع أو القارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. يعني المخزون بذهنه يكون يبين أنه أنا مرادي من الوطن هذا، الحرية هذا، حقوق الإنسان هذا، هكذا مرادي. ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره، لابد له من معرفة أقسام التعريف، أنه حد، رسم، قريب، بعيد، وشروطه، يعني شنو الشروط اللي يجب توفرها بالتعريف، وأصوله، يعني الأسس اللي يبتني عليها التعريف، وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولاً، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانية. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف. إذن الحاجة لمبحث التعريف، إن التعريف ضروري لإمكان التفاهم والاتفاق على المعنى المراد من معاني الألفاظ. تعرف الأشياء وتوضحها وتميزها عن غيرها حتى تنقل أفكار صحيحة للآخرين. هذا الحاجة لمبحث التعريف. الآن المصنف راح يبين أقسام التعريف. نعم تفضلوا. ما بها مطلب علمي، لكن هو عرض بس لبيان أهمية التعريف. لا، ما يجي سؤال من عندها بالامتحانات، ما يجي، بس هو مجرد المصنف يريد يبين أنه التعريف مهم، شنو الغاية من فائدته، حتى نقدر نتفاهم ونتفق ويا الآخرين، ونقدر نعرف الأشياء ونخزنها بذهن. نعم. أي نعم. اي ها لابد قبل احسنت لا 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 لابد قبل لا تناقش وتنازع الاخرين تقول انا مرادي بنقاشي ونزاعي هذا المعنى حتى الاخر يفهمك حتى يستطيع يتنازع وياك على نفس المعنى. اما اذا انت ردت معنى وهو راد معنى بعد ما يصير تفاهم. لهذا احنا قلنا العلماء من يريد يتكلمون بمطلب اول ما يبدون يكتبون تحرير محل النزاع، يعني راح ابين لكم انا شنو معنى المراد اللي راح تنازع به حتى ما يقع خلط ويا الاخرين. لابد يبينون، والا اذا ما اتفقوا على معنى مراد يتنازعون ويتفاهمون عليه راح يصير بيناتهم مثل ما عبر المصنف حبل غير متفاهم، ما يصير بيناتهم تفاهم. لا احنا مو المدار مو على الصحه، المفاهيم لها الفاظ ومعاني متعدده، فكون احنا نتفق انه شنو المعنى اللي راح نتنازع به حتى ما يصير انت تتنازع وتجيب ادله بشيء وانا اتنازع واجيب ادله شيء. لهذا مثل ما مر علينا اذا تذكرون تعريف العلم، العلم قلنا معنى مجمل يشمل بمجرد حضور الصوره، حضور الصوره المطابقه للواقع. لهذا وقع نزاع بين المصنف ومشهور المناطقه، لان صار النزاع لفظي، هم يريدون شيء من العلم هو يريد شيء ثاني، هو يريد خصوصا مطابق للواقع، يريد العلم بمعنى اليقين بالمعنى الأخص. ومشهور المناطقة قلنا كان شنو مرادهم؟ أحسنتم، كان مرادهم بالعلم شنو؟ بالمعنى الأعام، بغض النظر عن كونه مطابق للواقع أو عدمه. فهنا وقع النزاع وصار خلاف. المصنف ليش خالف المشهور؟ لأن هو وقع بهذا النزاع اللفظي ومعاهم، فكان المفروض هو قبل لا يبدي يقول أنا شنو مرادي من العلم، هذا مرادي وهم مرادهم ذاك، حتى ما يقع اختلاف بيناتهم. فالمشهور المناطق هم على صح حسب ما عرفوه من العلم، والمصنف هم على صح بس حسب ما عرفه مين من العلم. فلهذا احنا نقول انه لابد نحرر محل النزاع، وإلا إذا ما اتفقنا على شنو اللي إحنا جاي نختلف به ما راح نقدر يصير تفاهم بين الطرفين. هذا مو يعني إنه الشخص يتنازل عن المعنى اللي يفهمه، لا، بس يكون من يتنازع للآخرين يقول أنا هذا المفهوم أريد منه هذا المعنى وراح أتنازع على هذا المعنى حتى المقابل يفهمك ويتنازع وياك على نفس المعنى. وإلا إذا هو في صوب بعد ما يصير تنازع بيناتهم، بعد ما يصير تفاهم حتى يصير تفاهم، وإلا إذا ما أصبح راح يبقى التنازع. إذا ما اتفقوا على خصوص معنى مراد من المفهوم يبقى التنازع قائم بيناتهم. الاتفاق ها مثلا لا مو يتنازل، يتفق. يعني من أنا يجي أريد أتكلم عن الوطن والحرية أقول أنا مراد، لا أقول لا نحرر محل النزاع. يعني مثلا أنا ما يخالف أنت تفهم من الوطن والحرية، راح أنازعك على المعنى اللي تفهمه أنت أتخاصم وياك، بس كون نحدد شنو المفهوم والمعنى اللي راح يقع بينات النقاش والجدل عليه. أما إذا أنت تريد معنى وأنا أريد معنى وما اتفقنا وما حررنا محل النزاع فبعد راح يبقى تخاصم وعدم تفاهم. حتى لو عندك يكفي كافي عادي، المهم انت تريد مو تغلبه، يقول له انا راح اخاصمك بس نتفق انه هذا المعنى نتخاصم عليه مو غير معنى، لان اذا انت تخاصمت على معنى وهاني على معنى بعد ما راح يصبح بيناتنا تفاهم. نعم، الان نبين اقسام التعريف. التعريف طبعا المصنف ما عرفه، لأن هو التعريف أصلا هو من الواضحات البينات، فكيف التعريف يعرف؟ فلهذا المصنف ما ذكر للتعريف، إنما ذكر تعريفه وبيانه ببيان أقسامه والقسمة أحد أنواع التعريف. التعريف إذا رجعنا للغة هو مجرد الموضح المبين لحقيقة الشيء والمميز للشيء عن غيره بحيث يوجب تصوره ووضوحه في الذهن بعد إبهامه، هذا التعريف بمعنى اللغوي. أما الاصطلاحي فالفقهاء ما ذكر المناطق ما ذكروا لتعريف، إنما ذكروا أقسامه، لأن القسمة هي نوع من أنواع التعريف. التعريف يقسم إلى حد ورسم. الحد معناته التعريف بالذاتي، والرسم تعريف بالعرضي. ثم إنه هذا الحد الذاتي يقسم إلى تام وحد ناقص. الحد التام نقصد به التعريف بالجنس القريب والفصل القريب، والحد الناقص نقصد به التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب، أو نقصد به التعريف بالفصل فقط. أما الرسم فهو التعريف بالعرضي، يقسم أيضا إلى رسم تام ورسم ناقص. الرسم التام إذا عرفنا بالجنس القريب والخاصة، أما الرسم الناقص إذا عرفنا بالجنس البعيد والخاصة القريبة، أو نعرف بالخاصة فقط على رأي بعض المناطق. المصنف يقول إحنا ما ذكرنا من أقسام التعريف التعريف اللفظي اللي وين مر علينا في أحسنتم في مطلب ما وأي وهل، اللي هو المرحلة الأولى. لأن ما هو السبب؟ يقول لا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، يعني في علم المنطق. لماذا؟ لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعنى. يعني الغاية من التعريف اللفظي فقط يفسر مفهوم ومعنى اللفظ، بس ما يبين الحقيقة وماهيتها ويفصلها عن غيرها. لهذا إحنا التعريف عند المناطق خصوص المبين الموضح للحقيقة والماهية واللي يفصلها عن غيرها، هذا التعريف عند المناطق. أما التعريف اللفظي بمعنى الموضح والمبين لمعرفة وضع اللفظ لمعناه، هذا ما يبحث المنطق. من اللي يبحثه؟ أهل اللغة. فالبحث عنه ليس من وظيفة المنطقي، إنما يبحث عنه في علم اللغة. فلهذا لا يستحق اسم التعريف، يعني استعمال لفظة التعريف فيه في غير معناه. نعم، إلا إذا استعملناه من باب المجاز. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأنه التعريف اللفظي مجرد استعمال بعض الألفاظ لتفسير ألفاظ أخرى من قبيل المترادفات، ليس أكثر. إنسان، بشر، قطة، هرة، مثلا آدمي، إنسان، هذا المعنى. إنما أريد نفسر الألفاظ بألفاظ أخرى تبين وتقرب معانيها بعد أن كانت مبهمة، وتبين إنه هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. وأما إذا سميناه تعريف فأما من باب المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو من باب التوسع. شنو يعني التوسع؟ يعني نجعل مصطلح التعريف واسع، يشمل حتى التعريف اللفظي، يشمل مطلق البيان سواء كان بالحد أو باللفظ. إذا وسعنا التعريف راح يشمل التعريف اللفظي. وغرض المنطق من التعريف كما قلنا هو بيان الماهية وتمييزها عن غيرها بجعل معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري. أنت عندك شيء مجهول ما تقدر تتصوره وتحضر صورته ومفهومه ومعناه، لأن ماهيته وحقيقته ما تعرفه. فإذا عرفته راح هذا المجهول التصوري شيء يصبح معلوم تصوري. نعم، اللي يقع في جواب ما الشارحة اللي نعرفها بالتعريف الاسمي، أو ما الحقيقية اللي نعرفها بالتعريف الحقيقي. نعم، الواقع قبل هل البسيطة أو بعد هل البسيطة. وهذا التعريف اللفظي لا يوجد فيه مجهول تصوري، بل المعنى واضح به، إلا أنه ما يعلم أنه هذا اللفظ موضوع له أم لا، فنضع ألفاظ تقرب معاني. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف أقسام التعريف. التعريف حد ورسم. نعم، يقصد بالحد يعني التعريف بالذاتي، والرسم يعني التعريف بالعرضي. التعريف بالذاتي مثل التعرف بالجنس والفصل، والتعريف بالعرضي مثل التعرف بالخاصة. الحد والرسم تام وناقص. يقصد بالتام الحد التام يعني التعريف بالجنس القريب والفصل القريب. هذا طبعا المصنف أشار إلها، أشار إلها سابقا. وين أشار إلها؟ أشار إلها في المرحلة الثانية، والآن راح يبينها على نحو التفصيل. والحد الناقص اتعرف بالجنس البعيد والفصل القريب، والرسم التام جنس قريب وخاصة، والرسم الناقص جنس بعيد وخاصة قريبة أو خاصة فقط. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي. شو يريد المصنف يقول؟ يقول إحنا ما ذكرنا من أقسام التعريف التعريف اللفظي، لأن سابقا بينا أنه هذا ما يقع غرض المنطقي. سبق وين ذكرنا؟ في المرحلة الأولى في مطلب ما هو أي وهل، ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم. العلم يقصد بعلم المنطق، لأنه ليش المنطقي ما يبحث عن التعريف اللفظي؟ لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه. هو فقط التعريف اللفظي وظيفته إبداء لفظ بلفظ يقرب اللفظ لمعناه الذي وضعه أهل اللغة، فلا يستحق اسم التعريف. يعني مصنف يقول حتى تعبيرنا إليه بالتعريف غير صحيح، ما يستحقه. طبعا ما يستحقه بالتعريف الاصطلاحي مو بالتعريف اللغوي، لأنه استعمال لفظ التعريف في غير معناه إلا من باب المجاز. إلا إذا قلنا هذا سميناه تعريف مو حقيقة مجازا، من باب استعمال لفظ التعريف في غير ما وضع له، لأن لفظ التعريف وضع لبيان حقيقة الشيء وتمييزه عن غيره، أو إلا من باب المجاز والتوسع. شنو يعني التوسع؟ يعني اتساع مصطلح التعريف حتى يشمل مطلق البيان سواء كان حدا أو لفظا. نعم. وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التصوري، يعني اللي بين الماهية والحقيقة ويميزها عن غيرها، الموصل إلى مجهول تصوري. يعني أنت مثلا ماهية الإنسان مجهولة، يسموه مجهول تصوري لأن ما متصور معناها بماهيتها، فنقرب لك إياها بالحيوان الناطق بالمعلوم التصوري حتى يصبح عندك معلوم تصوري، تحضر صورتها في ذهنك وتعرف ماهيتها وحقيقتها. الواقع في جواب ما الشارحة، هذا شو نسميه؟ تعريف الاسمي. أو ما الحقيقية، هذا شو نسميه؟ التعريف الحقيقي. طبعا بخلاف التعريف اللفظي ما بي مجهول تصوري، بل المعنى واضح به، غاية الأمر من يعرف أنه هذا اللفظ وضع له هذا المعنى أم لا، فانقرب بلفظ آخر. ويقسم أي التعريف إلى حد، الحد هو التعريف بالذاتي، ورسم اللي هو التعريف بالعرضي، وكل منهما إلى تام، جنس قريب وفصل قريب للحد التام، وجنس بعيد وفصل قريب أو فصل واحدة للحد الناقص، ورسم تام أيضا وناقص. أما تفصيله بالحد التام إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.